في إطار الحديث عن الموافقة في العلاقات الجنسية، يجب أن نتطرق بادئ ذي بادئ إلى أنه الحديث عن الجنس دائما ولدى جميع الناس حديث مثير، بما أن للعلاقات الجنسية وللمشاكل التي تحيط بها من سلطان على النفوس أينما كانت. والحديث عن العلاقات الجنسية أمر محرج، بل يكاد يكون من المحظورات، ويتحاشى البعض الخوض فيها. فهناك من يعلن نفوره في مثل هذه المواضيع، خاصة إذا تعلق الأمر بين شريكين، ويبقى من المستهجن الحديث على مثل هذه الوضع هذه العلاقات كثنائية العلاقات الجنسية والموافقة أو الرضا. الموافقة على العلاقات الجنسية يجب أن تكون صريحة وواضحة وقد تتغير وفي أي وقت، ويمكن اتخاذ القرار بتخفيفها أو بوقفها. والموافقة على العلاقات الجنسية قد تتغير بمرور الوقت. كذلك فإن الموافقة على العلاقات الجنسية يجب أن تكون محددة، ولا تكون الموافقة بالنيابة، يعني أن تكون هذه الموافقة شخصية. الإطار القانوني هو مجموعة من القوانين واللوائح والسياسات التي تحكم سلوك الأفراد والمنظمات داخل المجتمع. إذا الموافقة في العلاقات الجنسية يمكن أن يتوافق الطرفين أنثى وذكر، ولا يمكن أن تكون أحادية الجانب، أي لا يمكن أن تكون العلاقة الجنسية فقط عند رغبة الرجل، وهي الاستجابة الفاعلة والإيجابية الناتجة من تقدير كل واحد لعلاقته الجنسية مع الآخر. هنا يمكن أن نستحضر تعريف نيتشه للجنس، حيث يؤكد على أنه ممارسة من الممارسات الصحية للجسم الصحي. فرويد كذلك يعرفها من زاوية التحليل النفسي، فيؤكد على أن الجنس هو محرك كل صراعات الحياة النفسية. في هذا الإطار تدخلت التشريعات العربية ومنها تونس في مسائل الحميمة، وذلك بتقييد الحريات الفردية. ويصعب هنا تحديد موقع القانون التونسي فيما يتعلق بالحريات الفردية وخاصة العلاقات الجنسية، إذ نجده يتدخل في هذه المساحة ويفترض وجود الرضا من قبل الطرفين، وإلا يصبح مؤسسا لجريمة كالاغتصاب، جريمة الاغتصاب أو الاعتداء بالفاحشة، ويجب أن يكون بدون مقابل وإلا عد خناء. وكذلك يصبح في بعض الأحيان بانعدام الرضا تحرش، جريمة التحرش الجنسي. وبالتالي القانون التونسي يعترف بمفهوم الموافقة في العلاقات الجنسية، ولكنه لا يعرفها صراحة حتى في إطار الزواج بشكليها الطبيعي وغير الطبيعي، التي اعتداء الذي يصبح اعتداء جنسيا يؤسس لجريمة الاعتداء بالفاحشة لوجود الإكراه على هذا الفعل. كما يبين أيضا فقط القضاء التونسي يبينه فقه القضاء التونسي، وتصبح جريمة لمناط الفصل 228 مجلة الجزائية. الاعتداء بالفاحشة على أنثى بدون رضاها، باعتبار توفر عنصر أساسي للجريمة وهي انعدام الرضا أو الاغتصاب حسب الفصل 227 مجلة جزائية. كما نذكر هنا في هذا الإطار جريمة مواقعة أنثى برضاه سنها دون 20 سنة تطبيقا للفصل 227 مكرر مجلة الجزائية. وتدخل القانون التونسي في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويقصد هنا بالمساكنة الحرة أو المخادنة، وهي العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة يتعاشران معاشرة الأزواج دون أن يكون لهما نية في الزواج، حيث يبقي كل طرف على حريته في الزواج، وهو ما يتقارب مع جريمة الزواج على غير السياق القانوني، وذلك لتوفر عنصر المساكنة وعدم وجود عقد زواج صحيح طبق الفصل 36 مكرر من قانون الحماية الحالة المدنية. وهنا نشير أنه لا وجود لنص جزائي يجرم المخادنة إلا إذا تعلق الأمر بمواقعة أنثى برضاها سنها دون 20 سنة، وهو صمت تشريعي يكشف عن عدم رغبة في إدانة جعل في إدانة في إدانة فعلا ربما لا يمكن تصنيفه كجريمة إلا نعم، إلا غير يمكن، لا يمكن تصنيفه كجريمة إلا عبر مرجعية دينية وليس عبر مرجعية قانونية بحتة. بالنسبة للإثبات في هذه المرحلة، يكون الإثبات بكل وسائل الإثبات مثل وسائل الإثبات العادية المقبولة المادية والمادية الجزائية والمادية في المقبولة المادية الجزائية من شهادة الشهود والاعترافات وغيرها كالفحوصات الطبية، والأدلة المادية والرقمية منها الإلكترونية، وبصفة عامة عبر الإثبات عدم موافقة يبقى محمول عدم إثبات عدم الموافقة يبقى محمول على الضحايا، وهو أمر أو تحديا كبيرا خاصة في غياب تعريف قانوني دقيق ومحدد وثابت. بالنسبة للعقوبات في حالة عدم الموافقة، هنا يجب الرجوع للنصوص المجرمة للأفعال الإجرامية للعلاقات الجنسية من ضمن المجلة الجزائية، وهو باب الجرائم الجنسية منها الاعتداء بالفواحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي والتجاهر عمدا بفحش من الفصل 226 مجلة الجزائية وما بعده، والموجب للعقاب مرتكبه بالسجن مدة 6 أشهر وبخطيئة. فصل 226 كذلك مكرر، يعاقب بالسجن مدة عام وبخطيئة مرتكب للتحرش الجنسي، ويضاعف هذا العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد الطفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني. كذلك الفصل 226 رابعا من نفس المجلة، يجوز للمتهم في صورة الحكم بعدم سماع الدعوة طلب التعويض باعتبار عدم إثبات إدانته، يطلب يمكن له رفع دعوى في طلب التعويض، وكذلك بالتشكي ضد الشاكي من أجل الاعتداء بالباطل. فصل 227 كذلك، يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، كل من واقع أنثى سنها دون 10 أعوام، وكذلك دون استعمال الوسائل المذكورة. وببقية العرم العمر يعاقب كذلك كل من واقع أنثى بدون رضاها من غير الأسور المقدمة. فصل 227 مكرر، يعاقب 6 أعوام مواقعة أنثى بدون بالعنف سنها دون 15 سنة. 228 مجلة جزائية، يعاقب 6 أعوام كل من اعتدى بالفاحش على ذكر أو أنثى بدون رضاه، يرفع هذا العقاب إلى 12 عام إذا كان المجني عليه دون 18 عام، وبالمؤبد باستعمال السلاح والتهديد بالعنف. 228 مكرر. 229 يضاعف هذا العقاب إذا كان الفاعلون الجرائم المشار إليها سابقا من أصول المجني عليه، أو لهم سلطة عليه، أو من معلميه، أو في خدمته، أو أطباء بأنواعهم سواء كان طبيبا عام أو طبيب أسنان إلى غير ذلك. كذلك يعاقب فصل 238 مجلة جزائية، ينص على أنه يعاقب 3 أعوام بالنسبة لجريمة اللواط وغيرها من العقوبات. هناك أخرى حسب الفصول التي تليها، لكن من الناحية أخرى هناك قصور بالنسبة للقوانين المتعلقة بالإكراه غير المادي مثل التلاعب العاطفي أو النفسي للحصول على الموافقة. هنا نصل بهذا إلى العنصر الأخير، وهو معالجة القانون التونسي لحالات التلاعب أو الإكراه العاطفي، وهو الإكراه، وبما أن الإكراه بصفة عامة هو عمل محظور، والقانون التونسي بصفة عامة لا يعترف صراحة بالتلاعب التلاعب العاطفي أو الإكراه النفسي كوسيلة غير قانونية للحصول على المواقعة في العلاقة الجنسية، إذ أنها تبقى غالبا للسلطة التقديرية للقاضي الذي يستنتج ذلك ويستشفه حسب وجدانه الخالص من مظروفات ملف القضية ووقائعها بعد التمحيص. كما أنه الأمر كما ذكر يمكن أن يستنتج التلاعب العاطفي ضمن الأفعال الإكراه أو التهديد، إذ كانت مرتبطة بسياقات أخرى كالابتزاز أو التهديد أو التشويه أو التشهير بالمعطيات الشخصية، ومع ذلك يبقى غياب إطار قانوني واضح لحماية الضحايا في مثل هذه الحالات. ومن أكبر التحديات القانونية لذلك. السلام عليكم.